السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم. حديثنا هذا اليوم بعنوان: رفض المعصية ورحمة العصاة. ينبغي للمؤمن أن لا يكون لا أباليا تجاه انتشار المعاصي والذنوب في مجتمعه، فلا يمر على المنكرات وعلى المخالفات الشرعية مرور الكرام، فلا يكون مهتما بها حصلت أو لم تحصل، هذا لا يصح. أولا، لأن المؤمن يعلم أن المعاصي والذنوب تمثل نوعا من الجرأة والتمرد على أوامر الله تعالى، وأن ذلك يسخط الله. الله يسخط ويغضب حينما يعصى وتخالف أوامره، ولذلك فإن النصوص الدينية تدعو الإنسان المؤمن أن يغضب لما يغضب الله، وأن يسخط لما يسخط الله. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أن الله أوحى إلى شعيب النبي: أني معذب من قومك 100,000، 40,000 من شرارهم، 60,000 من خيارهم. فقال: يا رب، هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ لماذا تعذب الأخيار؟ فأوحى الله عز وجل إليه لأنهم داهنوا أهل المعاصي فلم يغضبوا لغضبي، كانوا يمرون على المعاصي مرور الكرام فلا يهتمون ولا يسخطون لما يسخط الله تعالى. المؤمن لا ينبغي أن يكون هكذا، هذا أولا. ثانيا، لأن المؤمن يريد الخير والصلاح لغيره كما يريده لنفسه، وارتكاب المعاصي والذنوب من قبل الآخرين هو خسارة وحرمان لهم، ولذلك هو يتألم وينزعج. هو يريد لنفسه أن يبتعد عن المعصية لأن المعصية سوء وشر، ويريد ذلك لغيره أيضا، فهو ليس لا أباليا تجاه ارتكاب الآخرين للمعاصي. ثالثا، المؤمن يدرك قبح المعاصي والذنوب، يعرف أن الذنب والمعصية شيء قبيح، ولذلك من الطبيعي أن ينفر من المعاصي والذنوب، يكون عنده حالة نفور، حالة اشمئزاز من المعصية، كما ينفر الإنسان من المناظر السيئة ومن الروائح القذرة. أصلا هذا ذوق عام لازم يكون في المجتمع، الذوق العام السليم في المجتمع هو الذي يتقزز وينفر من الأشياء السيئة. مثلا أنت حينما ترى أشخاصا يخالفون الذوق العام، يبصقون في الشارع، يرمون مثلا المحارم الورقية في الشارع، في المجتمع اللي عنده ذوق سليم ما يرتاح من هذه الظاهرة، إذا رأى مثل هذه المناظر يتقزز. بينما إذا لم يكن هناك ذوق سليم في المجتمع ينظر إلى الأمر أمر عادي، أمر طبيعي. المعصية والذنب لأنهما قبيحان، لأن فيهما قبح كما يرى المؤمن، فمن الطبيعي أن ينفر من حصول المعصية وحصول الذنب في المجتمع. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع عدم المبالاة تجاه المعاصي والذنوب، يعني إفساح المجال لها لكي تنتشر، لأن أي شيء لا يستنكر ولا يواجه ولا يعرقل ينتشر في المجتمع ويسود في المجتمع، وبالتالي تصل آثاره إلى الإنسان المؤمن نفسه، وتصل إلى عائلته، وتصل إلى أقربائه. ولذلك لا بد للمؤمن أن يكون نافرا ومنزعجا من حصول الذنوب وحصول المعاصي. في المرحلة الأولى ينكرها بقلبه، هو يكون مشمئز غير مرتاح لحصول هذه الذنوب والمعاصي. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما أن يكون الإنسان حتى من الناحية القلبية عند طبيعي، صارت المعصية لو ما صارت، هذا يعني أنه أدنى درجات الإيمان لا تتوفر في نفسه. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: من شهد أمرا منكرا، من شهد أمرا فكرهه، كان كمن غاب عنه. شهده لكن كرهه، ما كان مرتاح نفسيا، كأنه ما شاف. كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده. حتى لو ما شاف المعصية لكن رضى بالمعصية، هذا كأنه شافها وكأنه رآها وأقرها. وورد عن علي عليه السلام: إنما يجمع الناس الرضا والسخط، فمن رضي أمرا فقد دخل فيه، ومن سخطه خرج منه. وعن الإمام الصادق عليه السلام: حسب المؤمن عذرا إذا رأى منكرا، أن يعلم الله من نيته أنه له كاره. الله يعرف من داخل نفسك أن أنت كاره لهذا العمل، هذا يكفيك، يكفيك عذرا عند الله سبحانه وتعالى. إذن لا ينبغي أن تتطبع الذنوب والمعاصي في نفس الإنسان، وأن لا يكون لا أباليا تجاهها. لكن الرفض القلبي والنفسي للمعصية شيء، والتعامل مع العصاة والمذنبين شيء آخر. أنا أرفض المعصية لكن كيف أتعامل مع العاصين؟ هذا بحث آخر. أولا يجب أن يعرف الإنسان أنه ليس كل العصاة والمذنبين في كفة واحدة، ليتم التعامل معهم بأسلوب واحد وموقف واحد. العصاة الذين يرتكبون المعاصي والذنوب هم أوضاعهم مختلفة، الظروف الاجتماعية أيضا التي يعيش فيها الإنسان والمجتمع ظروف تختلف من زمن إلى زمن، من مكان إلى مكان، من حال إلى حال. فليس هناك موقف واحد ولا أسلوب واحد للتعامل مع العصاة ومع المذنبين. قد يكون العاصي جاهلا يرتكب المعصية نتيجة جاهل، هذا الذي يرتكب المعصية نتيجة جاهل هناك أسلوب في التعامل معه. بعض العصاة قد يرتكب المعصية نتيجة غفلة، نتيجة شبهة معينة في نفسه، هذا أيضا حالة أخرى. وقد تصدر المعصية من إنسان اتفاقا، مرة واحدة حصلت منه معصية، وقد تكون المعصية سلوكا دائما، منهج دائم عند هذا الإنسان. قد يكون العاصي متجرئا معاندا، وقد يكون مستجيب لأجواء سائدة، ما عنده حالة جرأة أو عناد، لكنه يعيش ضمن بيئة، يعيش ضمن أجواء انقاد لها، استجاب لها. هذه حالات مختلفة. ثم قد يكون العاصي متسترا بمعصيته، يمارس خطأ هو بينه وبين ربه بشكل خاص، وهناك إنسان يتجاهر بالفسق، يتجاهر بالمعصية، هنا أيضا الموقف يختلف. هذا الاختلاف في حالات العصاة والمذنبين ينتج عنه اختلاف في أسلوب التعامل والتعاطي مع العصاة ومع المذنبين. وهناك مبدأ أساس تؤكد عليه التعاليم الدينية، هذا المبدأ هو أن لا يتحول الموقف من المعصية إلى حقد ذاتي على شخص العاصي وتوجه للانتقام والتشفي منه. أنت ترفض المعصية وهذا أمر صحيح ومطلوب منك، لكن أن تحقد على العاصي، أن تتعامل معه بحقد وكأنك تريد الانتقام منه والتشفي منه، هذا خطأ. المعصية أشبه شيء بالحالة المرضية، العاصي ينبغي أن تنظر إليه في الغالب أنه مريض وقع في هذا الخطأ فيحتاج إلى المساعدة من أجل أن يتعافى ويتجاوز حالة المرض. وفي هذا السياق تأتي الكلمة التي بدأنا بها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، واقعا كلمة مهمة. الإمام يقول: وإنما ينبغي لأهل العصمة، مو العصمة الإصطلاحية، العصمة يعني الممتنعين عن المعاصي، الناس المتقين، وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية. تنظر إلى العصاة نظرة رحمة، نظرة شفقة، وليس نظرة حقد وانتقام وكأن الشرر يتطاير من عينه، هذا خطأ. الإمام عليه السلام يقول: ليست هذه هي النظرة المطلوبة. في رواية عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام يسأله أحد أصحابه، يقول: الرجل من مواليكم يكون عارفا، يعرف أهل البيت، يعرف المعتقدات الدينية، يشرب الخمر ويرتكب الموبق من الذنب، نتبرأ منه؟ فقال: تبرؤوا من فعله ولا تتبرؤوا منه. أحبوه وابغضوا عمله. عمله مبغوض، لكن هو كشخص إنسان، تتعامل معه كإنسان له حقوقه، بل تسعى لمساعدته، تسعى لاستقطابه، تسعى للتأثير عليه، لا تتعامل معه بحقد. بعض المتدينين تستغرب يعني الحالة، بعض الأحيان تتأثر بالوضع النفسي الإنسان. بعض الناس هو عنده عقد، هو عنده مشاكل نفسية يمارسها مع الناس باسم الدين وبعنوان الدين، باعتباره هو غاضب لهذه المخالفة الدينية. الدين لا يريد منك أن تتعامل بهذا الأسلوب، الدين لا يريد منك أن تتعامل مع هؤلاء الذين تعتبرهم عصاة، أو هم في الواقع عصاة ومذنبون، بنظرة حقد وانتقام وتشفي. معروف الكرخي كان من الناس الصالحين الأولياء، وفي سيرته الكثير من الحديث عن زهده، عن ورعه، عن تقواه. ينقل في سيرته أنه كان قاعدا على دجلة ببغداد، إذ مر، يقول صاحبه، إذ مر بنا أحداث شباب في زورق، راكبين زورق في نهر دجلة، يضربون الملاهي، عندهم يعزفوا، يضربوا ملاهي ويشربون. إيش يشربون؟ طبعا مو يعني يشربوا ماء ولبن، يعني يشربون الحرام. فقال له أصحابه: أما ترى أن هؤلاء في هذا الماء يعصون الله؟ ما تشوف هذول شلون يعصوا الله؟ ادعوا عليهم. فرفع يده إلى السماء وقال: إلهي وسيدي، أسألك أن تفرحهم في الجنة كما فرحتهم في الدنيا، أسألك أن تفرحهم في الجنة كما فرحتهم في الدنيا. ناس قاعدين يلعبوا ويشربوا خمر، إذا أي واحد متدين شو يقول؟ إن شاء الله يصيبهم كذا، إن شاء الله يحل بهم كذا. فقال له أصحابه: إنما قلنا لك ادعوا عليهم، لم نقل لك ادعوا لهم. فقال: إذا فرحهم الله في الآخرة تاب عليهم في الدنيا ولم يضركم شيء. وش يضركم يعني؟ إذا هم توفقوا إلى التوبة والله تاب عليهم ودخلوا الجنة، لا تسوي مشكلة شخصية بينك وبين العاصي وكأنه حقد بينك وبين الله، بل يكون قلبك عامرا بالشفقة عليه، تريد له الخير أكثر من هذا. عندنا في السيرة النبوية أن رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يشرب المسكر، وبعض الروايات في السيرة تقول تكرر منه ذلك، يعني مو مرة مرتين، كان متكرر منه يشرب. فجاءوا به وأقيم عليه الحد. الأصحاب، واحد يقول أخزاه الله، واحد يقول لعنه الله. فتوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا غفر الله له، رحمه الله. شوف التوجيه الديني، التوجيه الديني يريد أن يعمر قلبك بالشفقة والرحمة لهؤلاء العصاة، لأنهم بشر، أنت لا تحقد عليهم، أنت تريد مصلحتهم، تريد إنقاذهم. وكيف تريد إنقاذ إنسان؟ يعني مثل واحد طبيب يريد يعالج مريض لكن قلبه يغلي حقد عليه، هذا غير معقول. يعالج المريض يكون قلبه فيه شفقة عليه مو حقد عليه. هكذا تؤكد لنا التعاليم الدينية أن نتعامل مع العصاة، كما قلت أحوال العصاة أحوال مختلفة وبالتالي الأساليب مختلفة، لكن هذه قاعدة أساس في التعامل. ثم على المؤمن أن يبذل جهدا في استقطاب الآخرين إلى منهج الاستقامة والصلاح. إذا تشنج، إذا انفعل، إذا تعامل بقسوة وشدة هل سيكون أقدر على استقطابهم أو ينفرهم أكثر؟ ينفرهم أكثر. ولهذا خاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه، الآباء، الأسر، العوائل، إذا رأى الإنسان عند أبنائه، عند بناته شيئا من الخطأ، شيئا من المعصية، من الذنب، فليحذر، لا يكن متشنجا، لا يكن قاسيا في ردة فعله، لأن هذا يدفع الولد، يدفع البنت إلى أحضان الفساد أكثر، إلى أحضان الرذيلة أكثر. وإنما عليه أن يكون شفيقا، عطوفا، لبقا في التعامل معهم، حتى يمكن له أن يؤثر عليهم. الأساليب المنفرة ضارة وليست نافعة كما هو واضح. صحيح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن هذه الفريضة لها شروط، لها ضوابط. لا ينطلق الإنسان من غرائزه، لا ينطلق فيها الإنسان من عقده الشخصية الذاتية، وإنما يتقيد بالآداب والتعاليم والأخلاق الشرعية على هذا الصعيد. أولم يقل الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك؟ كيف؟ بالشدة، بالقسوة، بالتشنج، بالتوتر. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لا تزايد على الله. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في هذه الحياة وأعطاهم حريتهم حتى يمتحنهم، حتى يبتليهم. وعليك حينما تغضب لله وتسخط لله أن تكون ملتزما بالتعاليم والآداب التي شرعها الله سبحانه وتعالى. إذن خلاصة الأمر، المؤمن يرفض المعصية بقلبه، بنفسه، بفكره، بسلوكه، ولكنه يرحم العصاة، يشفق عليهم. لا ينبغي له أن يتعامل مع العصاة والمذنبين بالشدة والقسوة. عليه أن يتجنب الآثار السلبية، عليه أن يحصن نفسه، أن يحمي نفسه، أن يقوي روح الالتزام والتقوى في نفسه، فلا يتأثر بأوضاع العصاة والمذنبين. ثم عليه أن يسعى لمساعدة هؤلاء في إنقاذهم، وذلك بالأساليب الجاذبة وليس بالطرق المنفرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بمكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية يا كريم. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
آل محمد.